فتاوى على الهواء مباشرة. سؤال غريب، يقول صاحبه: أنا أغسل وأدفن في المقبرة، أعمل مع أحد المراكز، الإشكال أن أهل الميت المسلم وهم كفار غير مسلمين يريدون أحيانا دفنه في قبور غير المسلمين. تخيل زوجة أسلمت مثلا ولم يعلم بإسلامها أحد وماتت بين قومها، ويريد زوجها وأهلها وأهله أن يدفنوها في مقابر المسلمين. أو شاب أسلم وكان يكتم إيمانه، فلما قبضت روحه أراد أهله أن يدفنوه في مقابر غير المسلمين. فأخونا هذا عامل في مقبرة يقول: تعرض لي هذه المشكلة. ثم يقول: وقبور المسلمين أغلى، قبر المسلم أغلى من القبور الثانية، ونحن في بلد يتكلم فيها المال بصوت مرتفع جدا، فهل يجب لي أن أستمر في هذا العمل؟ أفتوني ماذا أفعل؟ نقول له: يا رعاك الله، الأصل تميز قبور المسلمين عن قبور غيرهم، فهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين على مدار القرون، فلا يزال المسلمون عبر التاريخ لهم مقابرهم الخاصة بهم. اتفق أهل العلم على حرمة دفن المسلم في مقبرة الكفار، وحرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين إلا للضرورة. فعن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لقد ماتوا قبل أن يأتي خير كثير بعدهم وهو الإسلام. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ومحل يعني الدلالة تميز قبور المسلمين عن قبور غير المسلمين. الإمام النووي رحمه الله يقول: اتفق أصحابنا على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار ولا كافر في مقبرة مسلمين. ابن حزم يقول: عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدفن مسلم مع مشرك. إذا تميزت مقابر المسلمين وتحيزت وأحاط بها سور خارجي مثلا، أو فصل بينها وبين مقابر غيرهم فاصل من طريق أو فراغ كبير ونحوه، فقد قضي الأمر وتحقق التمايز المنشود. ولعل هذا الأمر واقع على هذا النحو في كثير من بلاد المسلمين، حيث تتجاور القبور ولكن مع التمايز والتحيز. وبناء على ما سبق نقول للسائل: بلغ عن هذه الحالة المعينة المركز الإسلامي القريب، استنفر لها جماعة المسلمين ولن يقصروا بإذن الله. الأصل أن يجهز الميت من ماله، وتجهيز من ماله يقدم على قضاء ديونه وعلى إنفاذ وصاياه وعلى توزيع تركته بين الورثة. إذا لم يكن له مال فعلى جماعة المسلمين من حوله هم الذين يتولون تجهيزه ويتولون دفنه. إن عجزت عن كل ما سبق اعتذر عن دفن هذه الحالة بعينها إن كنت متيقنا من إسلامه. لكن لعل هذا يقودنا إلى الحديث عن أهمية الوصية، فهي التي يقي الله بها من الوقوع في مثل هذه المضايق. ففي حديث عبد الله بن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ويعني لا سيما إذا كان هذا الشيء لا يعرف إلا من قبله، يعني ديون لم تثبت في أوراق ولا وثائق رسمية لا تعرف إلا من قبله، إذا مات ولم يوصي ضاعت على أصحابها، ونفس المسلم مرتهنة في قبره بدينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء يوفى منه، وكان يقول صلوا على صاحبكم. فالأمر جد خطير، المسلم يكتب وصيته ويكتب فيها أنه يدفن على الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، وألا تقام في جنازته بدعة ولا خروج عن دين الله عز وجل، وأنه يبرأ إلى الله من كل عمل يخالف ذلك. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سؤال يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها على الموسيقى؟ مع العلم أن كليهما ولله الحمد لا يستمعان للأغاني ولا للموسيقى خارج ذلك. الجواب عن هذا: لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها، وكل ما يحببها إليه ويرغبه فيها من المشروعات فهو حلال من مشروع. ولتنو بهذا أن تتودد لزوجها وأن تكف به بصره عن المحرمات. لكن في غير المعازف، المعازف ورد النهي فيها، النهي عنها، وأقل ما يقال فيها أنها من المشتبهات. فإذا جنبت المعازف يا أمة الله بقي الأمر على أصل الحد. لكن انتبه إلى شيء: ألا يشاهد هذا أحد من أولادك، لأن هذا قد يؤثر سلبا على تعظيم الوالدين في قلوبهما. وليس كل ما يباح ما بين الزوجين يفعل بين الأولاد. الأمر الثاني كما قلنا: ألا يصعب هذا الرقص معازف، ألا يكون يعني تعلمت هذا من خلال مطالعة أفلام خليعة وصورها هابطة ماجنة، فإن هذه ذرائع للمنكر لا تحل. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سئل هذا السؤال فقال: أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد فلا بأس به، لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها، وكلما كان أدعى لرغبة الزوج فيها فإنه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه. ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها، كما يسن للزوج أيضا أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له. الشيخ الألباني رحمه الله وقد سئل عن ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح، أليس فيه إقرار لما يفعلن هؤلاء النسوة الماجنات الفاجرات؟ فأجاب بالجواز، وأنه إذا كان بين الزوجين فقط ولم يرهما أحد غيره، وذكر أن هذا اللباس لا يدخل في التشبه المذموم، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علنا، وأما هذه فبينها وبين زوجها وشتان ما بينهما. سؤال آخر يقول السائل: وفي حرج أفتح حساب جاري في بنك تقليدي غير إسلامي يساعدني في البزنس وترتيب أموري. أنا أعرف أن البنك فلوس الحساب الجاري بيستخدمها في عمليات إقراض، فأنا سأكون مؤكلا للربا وإن لم أكن آكلا له. في الحال أنا محتاج إلى مصرف، والمصرف الإسلامي إما غير موجود أو موجود بس إمكانياته محدودة. المصرفية الإسلامية لم تصبح بهذه العراقة الموجودة لدى المصارف التقليدية، وإحنا بنتعامل معاملات دولية ونحتاج إلى عراقة مصرفية تيسر لنا أمورنا ويزل الله لنا بها صعبنا. إحنا قل له يا رعاك الله، يعني ابتداء الأصل أنه يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، وإذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب وأن يستغني بالحلال عن الحرام. هذا نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة لكن إذا لم يقم المصرف الإسلامي بحاجته ومست حاجته إلى التعامل كحساب جاري في مصرف تقليدي لقضاء ما لا بد له منه من الحاجات، فأرجو ألا حرج في ذلك، وأن يكون على أصل الرخصة على أن تقدر الحاجة بقدرها، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث. بنرى ماذا وصلنا من أسئلة اليوم إن شاء الله من خلال الشيخ وافد رضي الله عنه. أتوصل بمنشورات من مؤسسات إسلامية تحث على الإنفاق وتحوي بعض الآيات والأحاديث، كيف لي أن أتخلص منها؟ هل يجوز رميها مع الأسباب؟ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يجوز إلقاؤها في الترش، إنما إما أن تضع في الآلة التي تقطع الورق، يعني تمزقه بحيث تمحو شكل الحروف وتزيلها، أو أن تحرقها وتدفنها حتى لو أحرقتها فقط كافي، كما أحرق عمر سيدنا عثمان المصاحف غير المصحف الإمام الذي عممه على الأمة كلها، فأنت ما بين دفنها أو حرقها بارك الله فيك. أما أن تلقيها في التراش لا، إلا إذا كان هناك يعني ريسايكل، يعني في جهات معينة تأخذ هذه الأوراق وتتوجه بها إلى أجهزة ريسايكل. أرجو أن يكون هذا من بين الأدوات المشروعة. هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت؟ أجبنا عن هذا مرارا، أن هذه من القضايا الخلافية بين أهل العلم، والراجح عند جمهور أهل العلم انتفاع الميت بثواب القراءة التي أهديت إليه. نعم، وليس للإنسان إلا ما سعى، إن قراءتك لك، لكن لك أن تهب جزءا من ثوابك إلى غيرك، كما أن مالك لك ويجوز أن تهب جزءا من مالك إلى غيرك. ويعني وقياسا على الدعاء وعلى الصدقة، إن عندما تتصدق عن الميت فأنت تقتطع جزءا من مالك تتصدق به لله سبحانه وتعالى، ثم تهب ثواب هذه الصدقة للميت. تقرأ القرآن وتقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته ونور ما تلوته، نعم، هدية إلى روحي عبدك فلان، أرجو أن ينفعه الله تعالى بذلك بإذن الله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين.
طيب، سؤال بمناسبة أعياد الميلاد واحتفال الناس بها. أنا وإخوة من المسجد اعتدنا أن نلتقي في عطلة الأسبوع السبت والأحد، معنا الأسر والأولاد في أحد الحدائق العامة حيث يلعب الأولاد الصغار ويجلس النساء معا، ونحن الرجال نمارس رياضة ككرة القدم، وأحيانا قليلا جدا نجتمع على الشواء والغذاء في المناسبات مثل أعيادنا أو قدوم مولود جديد لأحد الأخوة. هذه الأيام هي عطلة للأولاد من المدارس، فاقترح الإخوة أن نقوم بالشواء والغداء معا في أحد الأيام، فاتفقنا على يوم السبت، ولكن نظر لأنه صادف أن يوم السبت هو يوم عيد الكريسماس، فهل يجوز الاجتماع على الشواء والغداء في هذا اليوم في هذه الأماكن العامة؟ الجواب عن هذا لا يظهر لي حرج فيما ذكرت إن وافق هذا عادة لكم من قبل. أنتم خرجتم لعادة لكم من قبل ولم تخرجوا تقصدا للتشبه بالقوم في أيام عيدهم، أنتم لكم عادة تخرجون بها من قبل، فصادف أو وافق هذا اليوم أن كان يوم عطلة القوم أو يوم عيدهم، كما أنه لا حرج على تقدم صوم رمضان بيوم، يعني بيوم أو يومين لمن كانت له عادة بالصوم. إذا انتصف رمضان فلا تصومه، لكن واحد متعود يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما وأراد أن يكمل بعد منتصف رمضان فلا شعبان فلا حرج، لأنه لم يتقصد إنشاء الصوم بعد منتصف شعبان، بل يصوم استمرارا وامتدادا لعادة له بالصوم من قبل. لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم يوما فليصوم، والتشبه لا يكون إلا بنية. واجتهدوا في مخالفة القوم ما استطعتم ميقاتا ومضمونا، ومن المهم جنبوا أولادكم وناشئتكم الشعور بأن هذا احتفال بالكريسماس الذي قد يتسرب إلى بعضهم، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله محمد رسول. التأمين على الحياة وفقا لما جاءت به المجامع الفقهية كلها فيما نعلم، مجمع الفقه في رابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقه في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي أصبحت منظمة التعاون الإسلامي فيما بعد، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كل المجامع الفقهية التي تعاملنا معها وسمعنا بها تقضي أن التأمين على الحياة من العقود الفاسدة المحرمة، لا يترخص فيها إلا تحت وطأة الضرورات. البديل هو التأمين التكافلي، التأمين التعاوني الذي لا يقوم على تمليك الشركة لأقساط التأمين، إنما يقوم على أن يجمع الناس أقساط التأمين وتكون على ملاكهم وفي حساب جماعي هم أصحاب القرار فيه، ثم يأتون بشركة التأمين تدير لهم سياسات التأمين التي يضعونها هم لها، وتستثمر لهم فضول أموال التأمين مقابل ربح، وتدير أعمال التأمين مقابل أجر، فده بيت خبرة استأجرناه ليعمل في أموالنا، الربح لنا والخسارة علينا، ورأس المال لنا لم تتملكه الجهة الأخرى. دي الفكرة الأساسية في التأمين التعاوني أو التأمين الإسلامي الذي قدم بديلا من التأمين التجاري الذي تتولاه وتتبناه شركات التأمين التجارية، والتي تقرصن وتقوم عمليات قرصنة على أموال الناس وممتلكاتهم وتستنزف المليارات من مقدرات المسلمين ومخصصاتهم. أسأل الله لي ولكم العافية. اللهم آمين، اللهم آمين. بمناسبة الحديث عن الكريسماس، لو قدمت لنا هدايا من قبل القوم هل يجوز قبولها؟ لا بأس بقبول هدايا القوم في أعيادهم ما لم تكن من المحرمات في ذاتها. لا هذا زي خمر ما ينفعش، قطعة خنزير ما ينفعش. لا بأس بقبول الهدايا المشروعة المباحة من القوم ولو في أعيادهم، ثم نثيبهم عليها في أعيادنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا بعض الكفار كهدية المقوقس ونحوه. البخاري بوب في صحيح فقال باب قبول الهدية من المشركين، وقال رحمه الله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر، أعطوها آجر، وآجر هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة. وذكر قصة اليهودية وإهداءها الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في استقبال الهدايا من غير المسلمين في أعيادهم أو في غير أعيادهم ما لم تكن محرمة في ذاتها كالخمر والخنزير وما فيه تصاليم، فإن هذا من جملة البر المشروع في التعامل معهم، وهو المنقول عن كثير من السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما قبول الهدايا منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب أنه أتي بهدية النيروز فقبلها، وروي عن بعضهم أنه قال نورزونا في كل يوم. وروى ابن أبي شيبة أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أزآرا جمع زأر وهي المرضع من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ما أهل به لغير الله فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، ولكن كلوا من أشجارهم. يبقى لا بأس، ولا بأس بمكافأتهم على هذا، ولكن في أعيادنا نحن الفطر والأضحى وليس في أعياد القوم. فقن الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم آمين، اللهم آمين. يا الله، من الأسئلة التقليدية التي نختم بها، الذين يعملون في مجال التقنية لكن يساعدون مؤسسات تقوم على أعمال محرمة أو مشتبهة، ويقول أنا بعمل برمجة لكن تنتفع بها شركة تدخين، تنتفع بها شركة مؤسسة بنك ربوي، يا ترى أين موقع هذا من الحل، من الحل والحرمة؟ في ضابط وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن ما هو ضابط التعاون على الإثم والعدوان المحرم؟ ما كان مباشرا أو مقصودا، فإذا كانت المعاونة غير مباشرة وغير مقصودة فهي على أصل الحل. ما لم تكن المعاونة مباشرة أو مقصودة فهي ليست في موضع التحريم، لكن تكون في موضع الكراهة التي تقوى وتضعف بحسب قربها من هذا المناطق المحرم، تقوى وتضعف بحسب قربها من هذا المناطق المحرم. المناطق
المحرم الإعانة المباشرة، خذ هذا الخمر اشربها، أو المقصود خذ هذا المال اشتري به خمرا. فما كان من الإعانة مباشرا أو مقصودا على إثم أو عدوان فهذا من المحرمات القطعية، أما ما دون ذلك فهو من المكروهات، والكراهة تشتد أو تضعف بحسب القرب من هذه الدائرة أو البعد عنها، ويبقى في النهاية الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بعرضه لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.